لا في القسم. وأما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوخ فلا رفقة لها ولا سكنى، وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10، وعليها في مدة العدة الإحداث، وهي ترك ما يدعو إليها ويرغب الرجال فيها من الطيب والحلي وثياب الزينة والتحسين بالحناء ونحوه، وعليها لزوم المسكن فلا تخرج منه في مدة العدة إلا إذا احتاجت في النهار لا في الليل. فصل. ومن شك في الطلاق وفي عدده لم يلزمه ما شك فيه واستصحب العصمة. ومن علق طلاق زوجته بزمن أو وجود شيء صح التعليق ولم تطلق حتى يجيء المعلق عليه وهي في عصمته. ويصير الفراق بائنا في 6 صور: إذا مات الزوج، وإذا فسخت منه لموجب، وإذا كان الطلاق على عوض، وإذا كان الطلاق بالثلاث، وإذا طلق قبل الدخول، وإذا طلق في نكاح فاسد. فصل. وإذا ظاهر الزوج من زوجته أو حرمها فقد فعل منكرا من القول وزورا، وعليه الكفارة قبل المسيس، عليه عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، فإذا كفر حلت له. وأما من حرم غير زوجته من طعام أو شراب أو كسوة أو أمة أو غيرها فعليه لذلك كفارة يمين. وإذا حلف ألا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مولم، فإن طلبت الزوجة منه الوطأ ألزم بذلك وضرب له 4 أشهر، فإن وطئها فقد فاء وعليه كفارة يمين. وإن مضت ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوطأ، فإن امتنع أجبر على فراقها، فإن امتنع طلقها منه الحاكم. ومن قذف زوجته بالزنا حد للقذف 80 إلا
80
أحسن الله حد للقذف 80 إلا أن يقيم البينة 4 رجال فيقام عليها الحد، أو يلاعن بأن يشهد عليها 5 مرات أنها زانية، ويلعن نفسه في 5 إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب إما الحد على الصحيح أو التعزير، أن تشهد 5 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتزيد في 5 أن تشهد وتزيد في 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم تحصل الفرقة المؤبدة، وينتفي بذلك الولد الذي نفاه ولاعن على ذلك، فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللئام، وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه. فصل. ونفقة القريب الفقير واجبة على قريبه الموسر بهذين الشرطين: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وكون المنفق وارثا للمنفق عليه إذا كان من الحواشي. وأما الأصول والفروع فلا يشترط غير الشرطين الأولين، وعليه نفقة مماليكه من الآدميين والبهائم، وأن يقوم بكفايتهم ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون.
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل الأول ما يتعلق بالطلاق. الطلاق أحد الفرق التي يحصل بها التفريق بين الزوجين، وقد تقدم معنا الكلام في الخلع وفي الفصل. والطلاق يكون من قبل الزوج، والأصل في الطلاق أنه مباح وأنه لا حرج على الإنسان فيه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه، طلق حفصة بنت عمر، وطلق جونية، وطلق غيرهما. وهنا فإن الأصل في الطلاق هو الإباحة والجواز، وما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الصواب أنه لا يثبت متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مرسل الإسناد، وأن الصواب عدم ذكر الصحابي فيه وهو ابن عمر. وقد دل على جواز الطلاق قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن كان الأولى بالزوج أن يصبر إذا رأى من زوجته شيئا، وأن يحاول علاجها خصوصا إذا كان هناك أولاد، فإن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقد تواترت النصوص بالترغيب في الصبر والحث عليه وترتيب الأجور الكثيرة عليه. كيف يطلق الزوج زوجته؟ قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدة الطلاق، يعني يطلق الإنسان زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فهذه ثلاث صفات لا بد أن تكون موجودة في الطلاق حتى يكون طلاقا سنيا. الصفة الأولى أن يكون في الطهر، أما الطلاق في الحيض فإنه حرام ولا يجوز، يأثم الإنسان به. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ونهاه عن الطلاق في وقت الحيض. وأما الصفة الثانية فألا يكون قد جامع المرأة في ذلك الطهر، فإن كان قد جامع المرأة في هذا الطهر فليؤجل الطلاق إلى طهر آخر. والصفة الثالثة أن يكون الطلاق بطلقة واحدة وأن لا يجمع أكثر من طلقة في تطليقه، فإنه قد ورد أن رجلا طلق زوجته ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ويدل على هذا الحكم أن الله عز وجل فرق الطلقات. إذا تقرر هذا فإنه إذا نظر الإنسان في هذه الصفات وهذه الشروط وجد أن الشريعة لها حكمة بالغة في ذلك، وذلك أن الزوج في وقت حيض زوجته قد يأتي في نفسه شيء منها بسبب كونها في هذه الحال التي تتغير معها أخلاق المرأة وتتغير معه طبيعتها. ثم إن المرأة في وقت الحيض لا يرغب فيها الرجال ويزهدون فيها، ولذا قد يتعجل الرجل بتطليق زوجته في هذه الحال. وهكذا إذا طلقها في طهر قد جامعها فيه فإن نفسه لا ترغب في المراحل قد جامعها وقد انتهى وقضى وطره منها، بخلاف ما لو كانت في وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه، فإن نفسها تتوق إليها وتتعلق بها وترغب في جماعها. ولذلك أمر أن يكون الطلاق في هذا الوقت ليتحقق أن الطلاق قد جاء عن رغبة وقد جاء عن تفكير سابق وتخطيط له. إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق وسيلة لتهديد الزوجة كلما أراد منها أن تجتنب فعلا من الأفعال هددها بالطلاق، فإن هذا من المحرمات ومن الأمور التي يأثم بها الإنسان ومما يدل على نقصان عقل الزوج. أما كونه محرما فإنه حلف بالطلاق، والحلف لا بد أن يكون بالله جل وعلا. وأما كونه نقصا للعقل فلأن الزوج يتنازل عن حقه في الطلاق ويجعله عند الزوجة عند جماهير أهل العلم. ومن ثم فإنه يجوز للإنسان أن يطلق الصغيرة التي لم تحض بعد وليس في طلاقها طلاق بدعة بالنسبة للوقت، ولكنه لا يطلقها إلا بطلقة واحدة. وهكذا كبيرة السن التي توقف الحيض عندها فإنه لا طلاق بدعة بالنسبة للزمان في حقها. وهكذا المرأة الحامل يجوز للزوج أن يطلقها ولا يعد طلاقها طلاقا بدعيا. إذا طلق الزوج زوجته فإنها تجلس وقت العدة في بيت الزوجية، ولا يجوز لها أن تذهب خارج بيت الزوجية إلا لحاجة فتعود، وذلك أن الله تعالى يقول لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة المبينة عند جمهور أهل العلم أن تكون مؤذية لمن في البيت، تؤذي والدة الزوج أو تؤذي قرابته بعد الطلاق، فحينئذ لا بأس من انتقالها. وقيل بأن المراد بذلك فاحشة الزنا. وإذا طلق الإنسان زوجته طلاق الرجعية الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فإنها بمثابة الزوجات في كل الأحكام، فيجب عليه أن ينفق عليها وتسكن في بيت الزوجية، ويجوز لها أن تتكشف وتتزين أمام مطلقها لعله أن يراجعها ما دامت في العدة. وإذا انتهت العدة أصبحت أجنبية، فانظروا بالأمس كانت يجوز لها أن تتزين أمامه وأن تلبس الملابس الشفافة، فلما انتهت العدة حرم ذلك عليها، ووجب عليها أن تتحجب منه، ووجب عليه أن يغض الطرف عنها في لحظات، مما يدل على أن المعول عليه ليس استحسان النفوس ولا ما تعوده الناس من الأحكام أو كانوا يشاهدونه قبل ذلك، وإنما المعول عليه هو حكم الشرع. فإذا أمر الشرع بشيء سمع المؤمنون لربهم جل وعلا. وتنتهي عدة المطلقة إما بوضع الحمل إن كانت حاملة، فإذا وضعت الحمل انتهت العدة، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو كان وضع الحمل بعد الطلاق بساعة واحدة فإنه في هذه الحال يتنتهي العدة بالولادة. والحمل الذي تنتهي العدة به ما يتبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت بعد 4 أشهر سقط الجنين منها، فننظر إن كان فيه خلق إنسان إما يد أو رجل او عين او راس او نحو ذلك قلنا انتهت العدة بهذا. واما اذا كان ما سقط ليس فيه عضو آدمي وليس مما تخلق فان العدة لا تنتهي بهذا السقط الذي سقط من امه، وتنتقل حينئذ الى الاعتداد بالحيض. اذا لم تكن المطلقة حاملة فانها تعتد بثلاث حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. والصواب ان المراد بالقروء هنا الحيض كما هو مذهب جماعة من اهل العلم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك اي ايام حيضك. وذهب بعض اهل العلم الى ان الاقراء والقروء هنا المراد بها الاطهار، ولكنه يخالف دلالة الحديث السابق. واذا قلنا بان العدة تتعلق بالاطهار فان المرأة تعتد بطهرين وشيئا وذلك ان الطهر الذي طلقت فيه المرأة هذا شيء وليس بطهر كامل، ومن ثم لا تكون المرأة قد اعتدت ثلاثة قروء. ومن ثم فإن الصواب ان الأقراء والقروء المراد في الآية هي الحيض وتنتهي. وهذا هو مذهب احمد وابي حنيفة وطائفة من اهل العلم خلافا لمالك الشافعي وطائفة. وتنتهي العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة، فاذا انتهت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد لا نقول لم تنتهي العدة بعد، فاذا اغتسلت انتهت العدة. وذلك ليروي هذا عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر ان المرأة تناولت ما يزيد في وقت طهرها بين هذه الحيضات او يسرع ذلك فان العدة تنتهي بانتهاء ثلاث الحيض والاغتسال منها. ولو تناولت المرأة ما يعجل اقراها او يؤخرها فالعبرة بوجود الحيض، فمتى حاضت المرأة ثلاثة فإن العدة تنتهي بذلك. أما إذا كانت المرأة لا حيض عندها ولا تدري ما السبب الذي رفع الحيض فإنها حينئذ تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر لاحتمال وجود الحمل، وثلاثة أشهر عدة المرأة الآيسة. وإذا كانت المرأة ليست ممن يحيض ما لكبرها أو لصغرها فإنها تعتد بثلاثة أشهر، ويكون حساب الأشهر على النحو التالي: الشهر الأول يكون بثلاثين يوما، والشهر الثاني والثالث يكون على حسب الشهر القمري، فإن كان الشهر القمري 29 يوما احتسبت العدة للشهر الثاني بحسب رؤية الهلال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المرأة المطلقة ثلاثا الصواب أنه لا عدة لها ولا نفقة. بعض الفقهاء قال لها لأن المطلقة الثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، وعليها العدة، لا نفقة لها ولا سكن وعليها العدة. أما بالنسبة للنفقة والسكن فقد ورد في حديث فاطمة بنت قيس أنها طلقها زوجها ثلاثا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ألا نفقة لها ولا سكنى، فدل هذا على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى. وقد قال طائفة بأن لها النفقة دون السكنى، وقال آخرون لها السكنى وقوله أسكنهن، ولكن الصواب أن هذه الآية عامة في الزوجات ويدخل فيها المطلقات اللاتي غير البائن، وأما المطلقة البائن فإنه لا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس. ومن المسائل المتعلقة بهذا هي مسألة أن الطلاق البدعي حرام يأثم الإنسان به، فلو طلق الإنسان زوجته في وقت الحيض فهو آثم وعليه التوبة إلى الله من هذا. وقد اختلف الفقهاء في الطلاق في زمن الحيض هل يقع أو لا يقع، فالمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أنه يقع، وذلك لأن الشريعة قد علقت الحكم في الطلاق بإيقاع الطلاق، وهذا الزوج قد أوقع الطلاق. والقول الثاني في هذه المسألة وقد قال به طائفة من التابعين وهو رواية عن الإمام أحمد أن طلاق الحائض لا يقع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وطلاق الحائض ليس عليه أمرنا أهل الإسلام فيكون مردودا. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة طلاق ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فاختلف الرواة هل حسبت هذه التطليقة أو لم تحتسب، فقال الجمهور قد احتسبت، واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، ولكن هذه اللفظة لا تدل على المراجعة التي تكون بعد الطلاق، لأن تلك يقال فيها مره فليرتجعها، فقوله فليراجعها هذا فعل فيه مفاعلة بين اثنين الزوج والزوجة، والرجعة لا تكون إلا من الزوج وحده، ولا يشترط فيها رضا الزوجة، فإن الزوج يراجع الزوجة ولو لم ترضى ما دامت في وقت العدة وكان الطلاق رجعيا. واستدلوا على ذلك بما ورد عن ابن عمر أنه قال وحسبت تطليقة، ولكن هذه اللفظة قد تكون بما فيها، وقال طائفة بأن الصواب أنها ليست من كلام ابن عمر وأنها من كلام من دونه. وأما من قال بأنه لا يقع الطلاق بها فقال بأنها لم تحتسب طلقة بالنسبة لابن عمر، استدل على ذلك لأن قوله فليراجعها ليس دليلا على الارتجاع، وإنما فيه إرجاع الزوجة إلى بيت الزوجية. وقالوا إنكم يا أيها الجمهور لا تلزمون من طلق في زمن الحيض بأن يراجع زوجته، فدل هذا على أنكم لم تعملوا بهذا الحديث. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم لطلقها في تلك العدة التي أمر الله بها. ولو كان الطلاق قد وقع لما أمره أن يطلقها مرة أخرى. وقوله فليطلقها، الصواب أنه أمر بعد نهي، فيكون مفيدا للإباحة ولا يكون ملزما من طلق في الحيض بأن يطلق بعد ذلك. ويدل على ذلك ما ورد في حديث رواه أبو داود بإسناد جيد، قال ولم يرها شيئا، يعني لم ير هذه التطليقة شيئا. ومن ثم فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الطلاق في زمن الحيض لا يقع. وكذلك وقع الخلاف في الطلقات الثلاث بلفظ واحد، هل يقع بها الطلاق او لا يقع، وهل يجوز هذا الطلاق او لا يجوز. فعند الامام الشافعي ان هذا جائز، ويجوز للزوج ان يطلق زوجته ثلاثا ولا حرج عليه فيه. وقال جمهور اهل العلم بان هذا الطلاق جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد من المحرمات التي يأثم الإنسان بها، ولعل هذا القول هو الأظهر وهو الصواب. وذلك لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع الطلقات الثلاث. وأما بالنسبة لمسألة هل يقع الطلاق ثلاثا بجمع الطلقات الثلاث بلفظة واحدة او لا، قال الجمهور يقع ثلاثا. واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث رفاعة قال قالت طلقني زوجي فبت طلاقي. قالوا فدل ذلك على ان الزوج اذا بت الطلاق بثلاث طلقات بلفظة واحدة وقع، ولا تحل لمطلقها الا بعد زوج اخر. ولكن هذا الحديث ليس صريحا، فانه يحتمل ان قوله فبت طلاقها انه كان طلقها طلقتين سابقتين، وان هذه الطلقة الثالثة هي التي حصل بها الطلاق، كما استدل عليه بحديث ركانة انه طلق زوجته فبت طلاقها، وهو أيضا ليس صريحا في هذا الباب. والقول الثاني بأن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة. وهكذا أيضا لو جمعها بثلاث لفظات متكررات، فلو قال أنت طالق طالق طالق. ودليل هذا القول ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الطلقات الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة، فلما رأى عمر الناس قد استعجلوا في ذلك أجراها عليهم ثلاثا. قالوا فدل ذلك على أن الطلقات الثلاث لا تقع إلا واحدة، ولعل هذا القول أظهر. وأما ما فعله عمر فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، والقاضي والإمام إذا اجتهد في مسألة ورأى أحد الأقوال فيها راجحة عمل باجتهاده. ولا شك أن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية. وبناء على ما سبق فإن الأظهر أيضا أنه لو طلق الزوجة ثم طلقها مرة أخرى وهي في مدة الرجعية في مدة الرجعة فإنه لا يقع طلقة ثانية، وإنما تكون تأكيدا للأولى. ويجوز للزوج في مدة الطلاق في مدة العدة بعد الطلاق الرجعي أن يراجع زوجته ولو لم ترضى، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإن لم ترغب فيه الزوجة فبإمكانها أن تطلب الخلع، والرجعة تحصل بالقول، فيقول لزوجته: أرجعتك، أو يخبر غيرها فيقول: أرجعت زوجتي فلانة. ويستحب الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وإن كان الإشهاد ليس واجبا ولا شرطا في الرجعة، وهل تحصل الرجعة بالوطء؟ فنقول: هذه المسألة من المسائل الخلافية، فذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أن الرجعة لا تحصل بالوطء، لا تحصل بالوطء، قالوا: لأن هذه المرأة أجنبية من جهة القسم والوطء، وبالتالي لا يجوز للمطلق أن يطعها. وذهب الإمام أحمد إلى أن الرجعة تحصل بالوطء، فإذا وطئ الرجل مطلقته الرجعية فإنه يعد، وكان ذلك في مدة العدة، فإنه يعد ارتجاعا. والقول الثالث في هذه المسألة أنه يرجع في هذا إلى النية، فإذا وطئ زوجته ينوي بذلك مراجعتها فإنه تقع الرجعة بهذا. أما إذا وطئها لا ينوي مراجعتها بذلك، وإنما ينوي أنه وطأ وطأ محرما، فحينئذ نقول: هذا الوطأ لا يكون ارتجاعا. وهذا هو مذهب الإمام مالك، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، لأنه إن وطئه الارتجاع وقع ذلك إذ اجتمعت نية وفعل. وأما إذا لم ينوي بوطئه ارتجاع الزوجة فهو لم ينوي وطأها وطأ حلالا، وإنما نوى الحرام بهذا الوطء، فلا يكون من الرجعة في شيء. وأما بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، وهذه نوع من أنواع الفرق بين الزوجين الوفاة، فإذا توفي الزوج فإن الزوجة يجب عليها العدة 4 أشهر و10 أيام إن لم تكن حاملة، فأما إذا كانت حاملة فإنها تعتد بوضع الحمل. فقد جاء في حديث سبيعة الأسلمية أن زوجها توفي ثم وضعت حملها بعد 40 يوما، فتجملت للخطاب فتكلم عليها قريب زوجها، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألت، فأجاز لها النكاح وأخبرها بأن عدتها قد انتهت. والمتوفى عنها تعتد هذه العدة سواء كان قد دخل بها زوجها أو لم يدخل بها. أما عدة الطلاق فإنها لا تثبت إلا للمدخول بها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل هذا على أن المطلقة بعد العقد وقبل الدخول لا عدة عليها، أما إذا خلى الزوج بها ولم يكن عندهم أحد فحينئذ تعتد. وأما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه إذا توفي زوجها وهو لم يدخل بها فإنه يجب عليها العدة وترث منه، وترث منه. ويثبت لها المهر كاملا. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعدة المتوفى عنها غير الحامل 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ثم يجب على المتوفى عنها في مدة العدة أن تحاد على الزوج، والمراد بالإحداد أن تجتنب الطيب والزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها. فقد ورد في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أيام و10، فإذا إلا على زوج 4 أشهر و10. فدل هذا على أن المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد هذه المدة، ويجب عليها أن تحاد وأن تجتنب الزينة بأنواعها، سواء كانت من المحسنات اللونية مثل الحنة والمكياج ونحو ذلك، أو كان من المحسنات في الثياب فالثياب الجميلة لا تلبسها المرأة المحادة، ولا حرج عليها في أن تلبس أي لون، ولا يلزمها أن تتقيد بالسواد كما قد يفهمه بعضهم، فإن هذا ليس له أصل في السنة، وإنما تلبس الثياب التي ليس فيها ألوان أو كانت ألوانها من أصل صنعتها. أما الألوان أما الثياب المصبوغة فإن المرأة المحاد لا تلبسها. وهكذا تجتنب المرأة المحادة الكحل فلا تستعمله في عينيها، وهكذا أيضا تجتنب المرأة المحادة كل أمر يدعو إلى إعجاب الناس بها، ومن ذلك أن تجتنب الحلي فلا تلبس الحلي في وقت الإحداد. وعلى المرأة المحاد أن تلزم بيتها الذي جاءها نعي زوجها فيها، فإن الفريعة بنت سعد بن بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري ذهب زوجها في طلب عابد له فقتل، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنتقل من بيت الزوجية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك. فدل هذا على أن المرأة المتوفى عنها يلزمها البقاء في بيت الزوجية إلا أن يكون عليها مضرة، كما لو خشيت أن يتسلط عليها الفساق، أو كانت لا تجد من يأتي بحوائجها أو نحو ذلك، فحينئذ لا حرج عليها في الانتقال. وإذا كانت في بيت الزوجية فإنها لا تخرج من هذا البيت ليلا إلا لضرورة، وأما بالنسبة للخروج نهارا فإن الأظهر أنه يجوز لها أن تخرج لحاجة، فإن خرجت لحاجة في النهار فلا بأس. ومن هنا فإذا كانت المرأة عاملة أو موظفة أو معلمة فإن كان عملها ووظيفتها بالليل فلا يجوز لها أن تخرج، وإن كان بالنهار فالأظهر أنه يجوز لها ذلك مع التحفظ والابتعاد عن أنواع الزينة والطيب. هذا شيء مما يتعلق بأحكام عدة المتوفى عنها زوجها. وهناك بعض الناس يمنع المرأة المتوفى عنها زوجها من أمور بدون مستند، من مثل أنهم يمنعونها من الخروج إلى فناء البيت ويقولون لابد أن يكون بينها وبين السماء شيء، فهذا خطأ ليس له أصل في السنة. ومثل ذلك أيضا أن بعضهم يمنع المرأة المتوفى عنها زوجها من مخاطبة الأجانب، وهذا أيضا ليس عليه مستند، فلو خاطبت أجنبيا بكلام ليس مما يختص بكلام الرجل مع أهل بيته ولا يكون خطبة صريحة فلا حرج فيه. فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المتوفى عنهن، وذكر المؤلف أحكام الشك في الطلاق، فقال من شك هل طلق زوجته أو لم يطلق فإن الأصل أنه لم يطلق وأن النكاح باق، وبذلك قال الجمهور خلافا لمالك. وهذا كذا أيضا لو شك في العدد، هل طلق واحدة أو طلق ثلاثة، فإن الأصل بقاء النكاح فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل هذا على أن مجرد الشكوك لا تبنى عليها الأحكام، ولا تبنى الأحكام إلا على يقين أو ظن غالب. ومما يلاحظ في هذا أن بعض الناس قد يأتيه الوسواس في أمر الطلاق فيظن أن كل كلمة تكلم بها تكون طلاقا، وإذا تلفظ بلفظ الطاء في أي كلمة جاءه الوسواس وقال قد طلقت زوجتي، فمثل هذا لا يعد طلاقا. وإذا أخبر الموسوس عن نفسه بأنه طلق زوجته يظن أن لفظه طلاق لكنه ليس الطلاق، فأخبر بناء على ما في نفسه فإن هذا الخبر لا يقع به الطلاق، لأنه خبر مبني على ظن خاطئ ولا عبرة بالظن الخاطئ. إذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر أو نهي، حث أو منع، فهذا كما تقدم حرام، لكن هل يكون طلاقا إذا وقع خلافه؟ قال الجمهور نعم يقع الطلاق بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق الطلاق على التلفظ به، وهذا قد تلفظ بالطلاق. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقع الطلاق بهذا وأنه يعتبر يمينا، وقد أفتى بذلك جماعة من الصحابة ورواية عن أحمد، ولعل هذا القول أظهر، لأن المتكلم بهذا اللفظ لا يقصد فراق زوجته ولا يريد ذلك، وإنما يريد الأمر أو النهي، ومن ثم يكون لفظه يمينا فيه كفارة اليمين. أما إذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر مستقبلي وهذا التعليق ليس من أجل الحث أو المنع، فحينئذ يصح التعليق، كما لو قال لزوجته هي طالق أول يوم من رمضان، أو قال لزوجته إن قدم زيد فهي طالق، فحينئذ يقع الطلاق في هذه الحال متى وقع المعلق عليه، بشرط أن تكون في وقت الطلاق في عصمته. لو قدر أنه قال طلق زوجته معلقا الطلاق في أول يوم من رمضان، ثم في نصف شعبان خالعته المرأة، خالعته المرأة، وبعد ذلك عقد عليها عقدا جديدا في شهر شوال، فهل نحسب الطلقة التي كانت في رمضان؟ نقول لا نحسبها لأنها لم تكن في عصمته. وقد ورد في الحديث لا طلاق إلا في نكاح. إذا كان الزوج صغيرا مميزا لم يبلغ بعد، فمن الذي يطلق زوجته؟ قال الجمهور لا يعتبر طلاق المميز ولا يكون صحيحا، وقال أكثرهم يطلق عنه وليه. وفي مذهب الإمام أحمد أن طلاق المميز يقع، وأن طلاق وليه عنه لا يكون طلاقا صحيحا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ولعل هذا القول الثاني أظهر. قال المؤلف يصير الفراق بائنا، مراد بالفراق البائن هو الذي لا رجعة فيه، هو الذي لا رجعة فيه إلا بعد عقد أو زوج، ولا يحق للزوج أن يراجع زوجته من عند نفسه. الصورة الأولى إذا مات الزوج فحينئذ هذا فراق بائن، والثاني الفسخ، فإن القاضي إذا فسخ النكاح لسبب، كما لو فسخ النكاح من أجل عيب في الزوج أو لعدم النفقة، فإن الفراق يكون بائنا لا يحق للزوج المراجعة فيه. وهكذا إذا كان الطلاق على عوض فإنه يكون طلاقا بائنا لا يحق للزوج أن يراجعها. جاءت الزوجة إلى الزوج وقالت طلقني بألف، فطلقها استحق الألف، ثم بعد ذلك قال راجعتك، نقول لا رجعة له لأن هذا الفراق على عوض، هذا الطلاق على عوض فيكون بائنا. وهكذا إذا طلق الزوج زوجته بالثلاث فإنه يكون فراقا بائنا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك إذا طلق العاقد زوجته قبل الدخول عليها فإنه لا رجعة لأنه لا عدة في هذه المسألة. ومثل ذلك ما لو طلق في نكاح فاسد، المراد بالنكاح الفاسد ما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء ورجح القاضي أنه نكاح غير صحيح، فحينئذ يمضي القاضي هذا النكاح وأن هناك من يحكم بصحته. فإذا طلق الزوج زوجته في هذا النكاح الفاسد قيل بأن هذا الفراق يقع بائنا فلا تحل له إلا بعقد جديد يكون مستكملا للأمور التي يحصل بها تصحيح النكاح. وأما النكاح الباطل الذي وقع الاتفاق على بطلانه كنكاح المتعة ونكاح التحليل ونكاح الشغار، فهذا يجب التفريق فيه بين الزوجين ولا يعد نكاحا شرعيا. وهكذا أيضا الطلاق، وهكذا أيضا النكاح بالنسبة للمحرم، هذا نكاح فاسد وليس بباطل لوجود خلاف الإمام أبي حنيفة فيه. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بالطلاق على عوض، هذا يحتسب في الطلاق ولا يعد خلعا. ثم ذكر المؤلف أحكام الظهار، والمراد بذلك أن يشبه الإنسان زوجته أو ما لا ينفصل منها بمن تحرم عليه على التأبيد أو بجزء منها. فحينئذ إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار، والظهار حرام، لأن الله وصفه بأنه منكر من القول وزور، وبالتالي فهو من المعاصي والذنوب. وإذا ظاهر الإنسان من زوجته فلا يجوز له أن يعاودها وأن يطعها حتى يكفر، والكفارة الواجبة في هذا أن يعتق رقبه، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فإذا كفر حلت له هذه الزوجة. ولو قدر أنه طلقها بعد ذلك ثم تزوجها زوج آخر فطلقها، فأراد زوجها الأول أن يرجع إليها، فإنه لا يحل له وطئها حتى يكفر كفارة الظهار. أما إذا حرم الإنسان زوجته وقال لزوجته أنت علي حرام، فهذه المسألة من المسائل التي قد كثر الخلاف فيها وتعددت أقوال الفقهاء في ذلك على أقوال كثيرة، والأظهر من أقوالهم أنه يمين وليس بظهار، أنه يمين وليس بظهار، كما أفتى بذلك ابن عباس وجماعة من التابعين. وذلك لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. ثم قال سبحانه: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقوله لم تحرم ما حل الله لك يشمل تحريم الزوجة، فدل هذا على أن التحريم يمين، فيه كفارة يمين. ومثل هذا أيضا ما لو حرم شيئا من المباحات على نفسه فإنه يمين، وإذا تناوله بعد ذلك فعليه كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الخصال من الإطعام والكسوة ونحوها. ويطعم كل مسكين نصف صاع، وإن غدى أحدهما وأشاه أجزاه. وأما الكسوة فيكسوه بما يجزي في صلاة. إذا أقسم الزوج ألا يطع زوجته، فإن كان ذلك أقل من 4 أشهر فإنه لا يعد إلى، ونقول الأفضل في من كان كذلك أن يكفر عن يمينه وأن يطع زوجته. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأما إذا كان ذلك اليمين على ترك وطئ زوجته في مدة 4 أشهر أو أكثر، فحينئذ إذا طالبت الزوجة بالوطئ أتينا بالزوج وقلنا له: إما أن تطلق وإما أن تطع وتكفر، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يؤلون أو يقسمون ألا يطعوا زوجاتهم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وبالتالي فإنه بعد 4 أشهر إذا طالبت المرأة القاضي بأن يحكم على زوجها بالوط أحضره القاضي وقال له إما أن تطلق وإما أن تكفر عن يمينك وتطأ. وإذا مضت المدة ولم يطأ وهي مقيمة على دعواها أمر بالوطء عند الجمهور، فإن امتنع أجبر على فراقها. وعند الإمام أبي حنيفة أن الوطء والفوية لا تكون إلا في المدة، فإذا انتهت الأربعة الأشهر فليس هناك إلا الفراق. واستدل على ذلك بقراءة وردت في الآية فإن فاءوا فيهن، أي في الأربعة الأشهر، ولكن هذه القراءة قد تكلم في إسنادها. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام اللعان: لا يجوز للرجل أن يقذف زوجته بالزنا بمجرد الظنة وبمجرد الشكوك والوساوس، فإن هذا ذنب عظيم وكبيرة من الكبائر. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وبالتالي فإن قذف الرجل لزوجته هذا حرام يأثم الإنسان به، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قذف الزوج زوجته فإنه يحق لها أن تطالب بحد الزوج حد القذف 80 جلدة، ويتمكن من إبعاد حد القذف عن نفسه بواسطة اللعان. فمن فائدة اللعان إبعاد حد القذف، كما أن من فائدة اللعان أن ينفي الإنسان نسب الولد الذي تأتي به المرأة. فإذا قذف الزوج زوجته وأتى بأربعة شهود أثبتنا حينئذ في هذه المسألة أن المرأة زانية فأقمنا عليها الحد، فإذا لم يكن عنده شهود أقمنا اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيأتي به القاضي فيجعله ملاعن ويخوفه قبل الخامسة ويقول له اتق الله ويبين له أن أحدهما كاذب، فإن أتم الخامسة أتي بالزوجة فلاعنت. قال تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ثم ذكر الخامسة أنها تقول أن لعنة الله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقوله ودرأ عنها العذاب اختلف أهل العلم فيه، فقال بعضهم المراد به أنه يدرأ عنها التعزير، لأن الزوج إذا لاعن فلم تلاعن الزوجة فإن الزوجة تعزر ولا يثبت بهذا حد القذف أو لا يثبت بهذا حد الزنا. وقال طائفة بأنه يثبت حد الزنا بذلك، فإذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة عن اللعان ولم تلاعن فإن بعض أهل العلم قال عليها حد الزنا لقوله ويدرأ عنها العذاب. وهذه المسألة من مواطن الاختلاف والاجتهاد، والقاضي يجتهد فيها. إذا تم اللعان ثبت على ذلك أحكام: أولها نفي نسب الولد، نفي نسب الولد الذي لاعنها من أجله. والحكم الثاني أن هذه المرأة يفرق بينها وبين زوجها فرقة مؤبدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين فرق بين المتلاعنين، ولما أراد الملاعن أن يأخذ بيدي زوجته التي لاعنها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفرق بينهما. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أن المهر الذي أخذته الزوجة يكون لها ولا يحق للزوج أن يرتجع المهر، فإن الملاعن قد طالب بالمهر فقال مهري يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فلا مهر لك بما استحليت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك. والأصل أنه إذا ولد في فراش الزوجية ولد فإنه ينسب للزوج، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاد الولد للفراش. وهكذا لو كان هناك وطء بشبهة كما لو تزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم فأتت له بأولاد، أو دخل في فراشه فوجد امرأة ظنها زوجته فواطئها فأتت منه بولد، فحينئذ نقول هذا وطء بشبهة وبالتالي يثبت النسب. ومثله أيضا ما إذا كان الإنسان محرما ففسخ الإحرام فإنه لا يحق له أن يعقد ولا ينفسخ النكاح فلا ينفسخ الإحرام ويجب عليه المضي فيه، فلو عقد على امرأة كان عقدا فاسدا، فإذا دخل بها فإننا نقول إن الوطأ هذا وطأ بشبهة إذا كان لا يعلم بأن الإحرام لا ينفسخ. فمتى علم قلنا ترك هذه المرأة فليست زوجة لك، ونثبت النسب لأنه جاء بناء على وطئ بشبهة. والولد الذي يولد على الفراش الأصل أننا نثبت نسبه إلا إذا كان هناك لئام فإننا ننفي النسب، أو كان هناك عدم إمكانية بأن يتزوج المرأة فتلد بولد بعد 4 أيام فنقول لا يمكن أن يكون هذا الولد من هذا الزوج. ومن ثم فإن العقد باطل لأنه قد جاء على امرأة حامل. وما يفعله بعض الناس من وطء امرأة أجنبية فإذا حملت منه تزوجها ونسب الولد له، هذا غلط ومحرم في الشريعة من جهات متعددة، منها أن هذا الولد لا يثبت نسبه لأنه لم يوطى بفراش ولا بشبهة بل وطئ بحرام فلا يثبت به النسب. ومن الخطأ في هذا أنه قد يكشف على أخوات الزوج وهن لسنا عمات له، وقد يكشف على بنات هذا الزوج من زوجات أخرى، وبالتالي